الحمد لله القوي المتين الظاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الذي لا ند له، الواحد الذي لا شريك له، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل، ففتح الله به قلوبا غلفاء، وآذانا صما، وأعينا عميا، وأخرج به من الضلالة الهدى. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته، صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبر، يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أوجرا، يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرا، صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى، صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثر، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. النبي صلى الله عليه وسلم نهار من بعض عوالي المدينة، القرى المحيطة بالمدينة على ساكنها أفضل الصلوات والسلام، دخل السوق، ناس واحلة تبيع وتشري ومن شطنة، خاضع لجدي أسك. أسك معناه جلد، جدي في عيب متين، وذنيه سقيلات حتى ومنكمشات. تناوله صلى الله عليه وسلم بأذنه ورفعوا الفوق، عدت الناس كاملة ترعي فيه. قالهم أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ أيكم يبقي يطي درهم في هذا الجدي؟ تعجب الصحابة، جدي ميت مشوه الخلقة، فقد قيمته التجارية، وهلو زرقوه في السوق من لا يشري الدرهم. قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ أعاد عليهم السؤال صلى الله عليه وسلم، قالهم أتحبون أنه لكم؟ فقالوا لا. أعاد عليهم السؤال مرة ثالثة، قالهم أتحبون أنه لكم؟ ازداد تعجبهم، قالوا لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قالوا يا رسول الله، ولو قالوا كان حي ما نشرو بشي، بليجدي في عيب خلق انتي ولا يسوى شي. خرص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النفوس المتلهفة عقب هذه الأسئلة المتتابعة، ألقى عليهم بهذه الحقيقة اللي دورها تستقر في أعماق وجدانهم وفي نفوسهم. قالهم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عندنا وقفات مع هذا المشهد. الأمر الوقفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعض عوالي المدينة، وهذا دائما يتكرر في الأحاديث. مرة عقب العصر يقيس بني حارثة يتكلم معهم، مرة يمشي ياك يحضل حيرة لا يعدلوها بني سلمة، مرة يقيس بني عمرو بن عوف ياك يصلح بينهم، مرة يمشي ياك يعود مريض ياك يشيع جنازة. هذا الهدي النبوي في التواصل مع الصحابة، يقيسهم ويزورهم ويوجههم ويرشدهم، هذه قضية مهمة ودرس مهم للداعية ودرس مهم للإنسان المؤثر. هذا الاحتكاك بالناس يعد الاقتداء قريب مباشر. وهذا العمق الاجتماعي في الناس ومخالطتهم مخالطة رشيدة ومؤثرة متوازنة، هذه قضية مهمة في تأثير الداعي. ما يعود معزول ولا يعود عايش وحده، يحظى المشاكل الناس، اهتماماته، أسواقه، ياك يوجههم بشكل مباشر ويأثر فيهم بشكل دقيق. الأمر الثاني، هذا الأسلوب التربوي النبوي الرائع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يجي يعطيهم محاضرة عن حقارة الدنيا، يقدر يختار يستخدم هذا الأسلوب التعليمي، حشد المؤثرات في هذا الموقف التعليمي الإثارة، استثارة الانتباه. وأعطى مثل حي يكون واضح، إياك يوضح المعنى، أدار المعلومة بأسلوب حواري تفاعلي، إياك اشترك الجميع في الوصول للنتيجة المعرفية. وهذا كامل ما استغرق لحظات، يقر قطعا هذا الدرس أثر فيه ويلا يأثر فينا احنا. الوقفة الثالثة، اللي تلاحظوا هذا الدرس ما هو في مسيد ولا في قاعة محاضرات، مسرح الأحداث هون هذا السوق. وهذا الأسلوب الرائع واختيار المكان عنده مغزى دقيق. السوق دائما هو مظنة الانغماس في الدنيا، الناس في السوق اللي يحلف وفيها غش وكذب وأيمان كاذبة ولغو وخصومة وديقات، دائما السوق مسرح الناس بها شدة الانغماس في الدنيا وبها شدة الرغبة في تحصيل الرزق، تلجأ لياسم الأساليب المرفوضة. فتوضيح هذا المعنى، حقارة الدنيا ووضع الدنيا في حجمها الحقيقي وموازنة الدنيا الزائلة بما يبقى عند الله عز وجل، وتذكير الناس بالمآت والوقوف بين يدي الله عز وجل وهوان الدنيا على الله، هذا درس بليغ في بليد الناس فاصلة فتسمع هذه الموعظة وتدرك هذا المعنى. الوقفة الرابعة، التعليم في حياته صلى الله عليه وسلم كان مبثوث في ميادين الحياة كاملة، في قاعات التعليم، سواء في مسيد وسواء في السوق وسواء في الطريق وسواء في مبدية وسواء على موائد الطعام وعلى فراش المرض، حتى لحظات الموت الأخيرة في حياته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان فيها التعليم. وهذا ما اللي درس للداعي، استغلال أي موقف يجد الإنسان يعطي فيه رواية مؤثرة ويجد الإنسان يوجه فيه، يلا ما يضيع الفرصة. الوقفة الخامسة، هاي الموعظة العظيمة اللي يتوقف عند عدها، الدنيا المشالة في الحديث بالنسبة للآخر، الدنيا كاملة بطولها ومعاناتها وآلامها وأحزانها وإحباطاتها كم تساوي بالنسبة للآخر. أهل الدنيا اللي نسولوا يوم القيامة كم لبثتون في الأرض عدد السنين، قالوا يوما، عقب ذاك يتذكروا قاع عندما هو حق ما هو دقيق، أنه ذا أقل من يوم أو بعض يوم. فاسأل العادي، نعيم الدنيا وشقاؤها لا يقاس بنعيم الآخرة وشقائها. هذه القضية حد يتأمل فيها، أنعم أهل الدنيا اللي عايش في المعيشة الفخمة والوتات الزينات، كلمات الزيرات والراحة والتمانك، يبرد ويحمل ومتمونك، لأن يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة ما فات قاعد خلنا إلا عينا، يقول ما رأيت نعيما قط. وأبأس أهل الدنيا لعيش مشاكل وأمراض ومصائب وابتلاءات وهم وغم وكدر، لأن يغمس في الجنة غمسة واحدة، يقول ما مر بي بؤس قط. تصوروا هذا المعنى، كيف الإنسان يقيس العمر القصير العابر في الدنيا بالخلود الآبد في الآخرة. هاي النظرة الشاملة للحياة تجعل التعامل مع شؤون الحياة أكثر انضباط والسجام مع المبادئ الحقيقية للحياة. وشوفوا هذا التوازن، النبي صلى الله عليه وسلم هم ما قال لهم أخذوا من السوق ولا قال لهم وفاوا من الواحدين فيه أبدا، الإسلام والشريعة ما طالبت بتعطي الحياة، يخير طالبت بترشيدها، فتح أفاق. طالبة إنسان يتعامل ويتاجر ويبيع ويشري ويجتهد في الحياة، يقن هذا التعامل، يعود تعامل راقي والتعامل نقي والتعامل نظيف. والطريقة الوحيدة لهذه القضية أن الإنسان ينظر الأمر بشكل متوازن، ينظر الآخرة ويتذكر أن هذا الربح الدنيوي العاجل وهذه المتعة الدنيوية أنها لا تقاس، وأنها رواية تافهة في مقابل نعيم الآخرة الدائم والباقي. فبالتالي ما يجعلني حب الدنيا والإنغماس فيها نكذب في البيع، ولا نحلف على يمين كاذب، ولا نغش، ولا نخدع، نعود واضح بأن هذه التجارة، وجودي في السوق هذا جزء من حياتي كاملة، جزء من حياة مطالب فيها نتعود كاملة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأمر الآخر، هذا المعنى العظيم ليشير هذا الدرس التربوي العميق والمؤثر واللي عرضه صلى الله عليه وسلم بأسلوب تربوي تعليمي جميل، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، تجعل الإنسان يعيد ترتيب أولوياته ويعيد ترتيب حياته. نعاة الدنيا اللي احنا مخمتنا مشقبتنا، نضحك من أجلها لين تقبل علينا، ونبكي من أجلها لأن فقد منها رواية تافهة، بينما الإنسان حياته كاملة ثانية. نفس التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب. الإنسان يفكر في هذه النظرة، وأن الدنيا تافهة ولا تساوي شيء عند الله عز وجل، وأن الآخرة هي المهمة، والنجاح في ذاك الاختبار الأخروي. أسأل الله تعالى يرزقني وإياكم النجاح في ذاك الاختبار العظيم، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. هذا التفكير المتوازن يخلي الإنسان يعيد ترتيب أولوياته. إحنا للأسف الشديد تفكيرنا وهمومنا واهتمامنا قبضت الدنيا منه النصيب الأكبر، فبالتالي ماتنا عندنا وقت نفكر في الآخر، ولا تنا عندنا وقت نهتم بالآخر. عمر بن عبد العزيز قال أنه ليلة بكى بكاء شديد، زوجته فاطمة بنت عبد الملك إن شافته بكي قامت تبكي مليه، يعني هدا عند البكاء. قالت له احنا بكينا البكيك، ولا نعرف وش نبكيك. من درى قالت له وش نبكيك؟ انا البكي كامل. قالها تذكرت منصرف الناس يوم القيامة، تذكرت منصرف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. تذكرت كل لحظة الناس ذا كرفور وعندها لا طريق يمين ولا يسار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. تصور الصعب إنسان قدامه ذا المشاكل وذا من الكراكر وذا من الابتلاءات والاختبارات والمحطات وهي الرحلة الطويلة الشاقة، ولا فتقطع فيها وطيء، ولا فتعرف أنت لا يقطعها، كيف يعود منص، كيف يعود غافل، كيف يعود قضية الآخرة ما يفكر فيها ولا يشاغلته، وكيف تعود الدنيا قابل اهتمام وقابل تركيزه وشاطنته حياته كاملة. الأمر الآخر، الإنسان يتأمل في تفاهة الدنيا، هنا كما في الحديث الآخر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتنا. البعوضة رواية تافهة، وجناح البعوضة من باب أولى، ولو هو تدل على الامتناع معناها لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض، لذلك يعطي الكافر منها. هذه القضية تعطينا راحة نفسية، أن أولا قضية العطاء الدنيوي ما هو دليل على محبة الله عز وجل، والمنع الدنيوي ما هو دليل على بغض الله عز وجل. هذه القضية مهمة. أحيانا الإنسان يبتلى في حياته ابتلاءات ويعيش حياة صعبة، وهذا ما هو دليل أن الله تعالى يحبه. هذا قد يكون باب مصلحته، الله تعالى يعرف أن مصلحته أنه ما تفتح له الدنيا، لأنه قد يفتن. لذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. لكن ذاك إنسان عندنا مريض فيه السكر، نسأل الله تعالى يشفي مرضى المسلم، نمنعه من السكريات ومن روايات الحلوة ومن النشويات، ونحن نبقوه ما نحاكمنا عنه، من اللي ما نبقوه هو كذا ندور مصلحته. كذلك الله عز وجل يمنع عبده روايته، عبده يبقيها لأن الله تعالى يعرف مصلحته. هذه القضية تأمل الإنسان فيها مقياس الحقيقي المحبة الله عز وجل للعبد، يوفقه في الطاعات ويثبت عليها، كما في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. دور نعرف مقامي عند الله عز وجل، خرص من درى توفيقي للطاعات، من درى ثباتي على الطاعة، من درى التزامي بأمر الله عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله في الحكم: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. دور نعرف مكانتي عند الله عز وجل، من درى في ماذا أقامني الله عز وجل، أقامني في طاعته واستخدمني في خدمة دينه وفي عبادته وطاعته، نتفاءل الحمد لله. نشوف للأسف الشديد مضيع أوقاتي، مضيع حياتي، مصرف عن العبادة، والطاعة ثقيلة لي وشاقة لي، ولاني قادر نلتزم. يلا نحذر ونخاف على رأسي. فصلى الله وسلم وبارك على خير معلم للناس الخير، صلى عليك إله الكون ما ابتسمت شمس وما أجهش الباكون في السحر.